فساد أو سوء النية.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى جميعا أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، ومع هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي فيه على خير. أيها الأحبة الكرام، إن الكلام في دين الله عز وجل لا يكون إلا من خلال الكتاب والسنة المطهرة، إلا من خلال القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام في دين الله عز وجل لا يتكلم فيه إلا من يحسنه، وإلا من تعلم علم الشرع. فالله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. إذن حتى لا أقول خلاف الكتاب والسنة، ينبغي أن نعرف ماذا قال الكتاب أي القرآن الكريم، وماذا قالت السنة في المسألة التي نتحدث فيها. وإلا فلو قلنا من غير أن نعرف فنكون قد قدمنا بين يدي الله ورسوله. وكلمة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا قبل قوله. كلمة التقديم بين اليد، لما تقول قدم فلان بين يدي فلان كلمة، أي تكلم قبله. فحينما نتكلم في دين الله عز وجل، لماذا نتكلم من عند أنفسنا؟ إن دين الله عز وجل كتاب وسنة. فحينما نقول هذا حلال وهذا حرام، ينبغي أن يكون لنا دليل على ما نقول، لا نقول من عند أنفسنا. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالذي يقول إن هذا حرام يقول بدليل، ويقول هذا حلال يقول هذا بدليل. والإسلام احترم التخصص، فكل مجال في هذه الدنيا له متخصصون، كذلك الشرع ينبغي أن يكون له متخصصون، وليس بالضرورة أن يكون لهم شكل معين أو زي معين، إنما يكونوا متخصصين في علم الشرع أيا كان الموضع الذي درسوا فيه. المهم أن يكون الذي يتكلمون فيه يتكلمون فيه بعلم. فالله عز وجل قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كل مجال في هذه الحياة له متخصصون، كذلك علم الشرع ينبغي أن يكون فيه متخصصين. لماذا؟ لأنهم يوقعون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ما أبدع وما أحسن كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله الذي سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. حينما أقول هذا حلال، يبقى أنا بأخبر عن الله وعن رسوله أن هذا حلال. حينما أقول إن هذا حرام، يبقى أنا بأخبر عن الله وعن رسوله أن هذا حرام، يبقى بوقع عن الله وعن رسوله. الذي يوقع عن نفسه في عقد من العقود يتحمل مسؤولية نفسه إن أخطأ، وإذا وقع عن شركة المسؤولية تكون كبيرة، فإذا وقع عن دولة تكون المسؤولية أكبر. فإذا كان التوقيع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن المسؤولية تكون كبيرة جدا. الإنسان لو سئل في مسألة في الشرع فلا يقول فيها إلا ما يحسنه، فإذا كان لا يحسن المسألة فليقل لا أدري. الإمام الشعبي فقيه العراق في زمانه سئل عن مسألة، فالمسألة كانت بالنسبة له عويصة، فقال: زباء هلباء ذات وبر لا أحسنها، وإنما نحن في العنوق ولسنا في النوق، لا أدري. يعني المسألة بقى لها كلاليب وخطاطيف كده وذات وبر، يعني انت عارف، عارفين حضراتكم الجمال يبقى ذات الوبر، تيجي تحط ايدك كده تزحلق من عليها، ذات وبر لا أحسنها، المسألة مش عارف أجيبها منين ولا منين. قال: وإنما نحن في العنوق ولسنا في النوق. العنوق اللي هي الماعز الصغيرة، يعني كأن الإمام الشعبي فقيه العراق في زمانه كأنه يقول للسائل: يعني لا تغتر بي مع أني بيتقال علي فقيه العراق وكده، لكن المسألة ديت أنا معرفهاش، اوعى تفكرني مع الكبار، ده أنا مع الماعز الصغير، وإنما نحن في العنوق ولسنا في النوق، نحن لسنا مع الكبار. هو ينظر إلى نفسه هكذا. فقال له السائل: أما تستحي وأنت فقيه العراق أن تقول لا أدري؟ انظر كيف كان إجابة هذا العالم الجليل الإمام الشعبي. قال: ولكن ملائكة الرحمن لم تستحي إذ قالت: ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الملائكة لم تكن تدري لما سألهم الله عز وجل عن أن يخبروه بأسماء هذه الأشياء التي كان يختبرهم بها لكي يبين فضل آدم عليه السلام بما علمه الله تبارك وتعالى. قال: أخبروني بأسماء هؤلاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيسألهم أن يخبروه بهذه الأسماء لكنهم لم يعلموا. فقالوا: ربنا لا علم لنا. قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله طلب منهم أن يخبروا بهذه الأسماء وهو يعلم أنهم لا يعلمون، لكي يبين لهم فضل آدم عليه السلام بما علمه الله عز وجل، لأن قبلها قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالإمام الشعبي استشهد بموقف الملائكة مع رب العالمين لما قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. لم يستحوا من هذا، هذا ليس فيه حياء ولا غيره، ليس فيه استحياء، لم يتحرجوا من أن يقولوا لا علم لنا. فكذلك الإمام الشعبي قال: لا أدري، فهو لا يعلم هذه المسألة، لأنه لما يقول هذا حلال وهذا حرام أو يقول حكم شرعي في المسألة فهو يوقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تكلم بدون علم يكون قال على الله تبارك وتعالى بغير علم، الذي هو من أعمال الشياطين، أي القول على الله بغير علم. فالشيطان هو الذي يأمر الإنسان ويوسوس له أن يقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يأمر بهذا. لذلك لما تأتي مسألة لأي إنسان فلا بد أن يتبين ماذا قال الله فيها وماذا قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان في المسألة قول الله وقول الرسول وقول لرسوله، ينظر ويتثبت في هذا القول، هل هو ثابت يعني في القرآن؟ طيب نستمع إلى هذا الاتصال. أهلا أستاذة أمل، تفضلي.
ازيك فضيلة الشيخ؟ أنا عايزة أسألك في فتوى عن الطلاق يعني وكده.
تفضلي.
في واحدة جوزها حرم عليها 2 طلاق، الأولاني قال لها ما يعني عشان هي ما تروحش لأهلها وكده، قال لها طب عليها الطلاق بالتلاتة ما تروحيش وهي راحت، يبقى هذا وقع ولا ما وقعش؟ والطلاق التاني بعد منها بفترة قال لها روحي وانت طالق لأهلك، يبقى وقع اليمين الأولاني والتاني ولا لأ؟ يعني هي كده اتطلقت مرتين ولا لأ؟
ده في ثالث؟
لأ هما الاتنين دول بس، وهنا يعني عندنا مش عارفة. أنا سألت الأستاذ هنا يعني إمام في المسجد، قال لنا الأولاني معلق على حسب نيته، إنما التاني تم لأن هو قال لها طلاق صريح روحي وانت طالق.
طيب يعني اعلى عليا الطلاق ما تروحيش عند اهلك في الاول،
أول مرة قال لها عليها الطلاق ما انت رايحة عند أهلي،
وراحت عند
وهي
اهلك،
راحت، وهي راحت
راحت ماشي، عملوا ايه بعدها؟
عملوا كفارة،
يعني
قالوا
سألوا حد؟
هو راح جابها وأهلها قالوا يعني هو يعمل كفارة
اهلها
وجابها.
اللي قالوا ولا سألوا شيخ؟
لا هما ما سألوش، هو جابها ما سألوش حد على فكرة. انا
اه
اللي رحت سالت انا وهي الامام بتاع المسجد لما جيت المره دي، يعني لما هي جت المره دي وقالت لي اللي حصل، قلت لها لا احنا هنسال حد يعني نعرف يعرف في الدين وكده.
طيب ماشي حاضر اجيبك، حاضر حاضر ماشي اجيبك حالا. طيب ام محمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك انا عندي بيت 6 ادوار،
طيب
3 متأجرين و3 عاوزة اديهم لأولادي، عندي ولدين وبنت، فأكتبه لهم تمليك كل واحد شقته ولا هبة؟
طب
وبعد كده
حضرتك هتكتبي لهم
متأجرة.
ليه؟
نعم
هتكتبي لهم ليه؟
عشان هما هيسكنوا فيهم هيتجوزوا فيهم، فعاوزة ادي كل واحد شقة، فأكتبها هبة ولا تمليك حضرتك؟ وبعد كده البيت يتقسم بشرع ربنا.
هم كم ولد بتقولي
هما
حضرتك؟
ولدين وبنت،
2 وبنت. اه طيب
فكل
حاضر،
واحد خصصت له شقة،
وفي الباقي إيجار.
وال3 التانيين متأجرين اللي هو قانون قديم.
طيب حاضر
تحضر ربنا يبارك فيك.
حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر استاذ اسلام اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مشكورين بارك الله فيك وزادك
الله يحفظك يا اخي، ربنا يبارك فيك.
بقول يا فضيلتك معايا هاتف محمول، يعني التليفون ده مثلا مفصول لي مثلا ب 2000 جنيه، وعايز استبدل في جهاز محمول تاني مثلا ب 5000، هل ده في نطاق هبه ولا ايه بالظبط؟
استبداله.
يعني هو
اه
مثلا التليفون ده مفصول لي مثلا ب 2000، ولا عايز اجيب التليفون التاني ب 5000،
اه
فكده في فرق 3000 جنيه.
اه هل هذا ربا ام لا يعني؟
اه
حاضر اجيبك، حاضر حاضر
ماشي شكرا.
ليك معايا، حاضر اجيبك اتفضل. الاخت مرام، الاخت غرام. تفضلي تفضلي. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بخير الحمد لله. اتفضلي.
لو سمحت انا كنت تعبانة في حاجة ونفسي ان حضرتك تريحني فيها.
اتفضلي.
انا كنت متزوجة قبل كده واحد وبالشخص دوت كنت تعبانة في حياتي او معاه، وكان مبهدلني وكان معذبني جدا في كل حاجة، وبعد كده طلقت منه وانا جبت منه بنت عندها 4 سنين، وربنا رزقني براجل كويس ومش مخليني محتاجه اي حاجه، وربنا عوضني كتير قوي قوي يعني بعد ما سبت الراجل ده.
تزوجت؟
فدلوقتي هو
تزوجت
نعم
التاني يعني؟ تزوجت التاني؟
تزوجت اللي هو الشخص التاني ده.
نعم.
فاللي هو طليقي دوت عايز ياخد مني بنتي، حرمني منها وخدها مني غصب عني. انا اعمل ايه؟ هتطلق من الراجل اللي معايا دوت عشان خاطر بنتي ترجع لي، ولا انا اعمل ايه؟
طيب والدتك موجودة؟
انا والدتي موجودة وكل حاجة.
طيب ما خدتهاش ليه الوالدة؟
ما هو مش عايز ان هو يدهني، ولا عايز ان ماما ان هي تاخدها برضه، يقول لي انا بنتي هتلزمني، لكن لا تلزمك انت وهتلزم اهلك، يا اما كده يا اما تطلقي، وعايزة بنتك
لا شرعا
تطلقي
وقانونا
وخديها.
يعني تاخدها الوالدة.
ايوه يعني دوت رأي حضرتك ان انا مثلا ما اتطلقش او اي حاجة؟
لا تتطلقي ليه؟ هتاخدي بنتك بشكل اخر، تبقى مع والدتك ان شاء الله، وانا اجيبك بالتفصيل في كده. في حاجة تاني غير كده؟
ربنا يخليك يا رب
الله
وشكرا
يكرمك. حاضر
لحضرتك.
افصل لك المسألة. حاضر استاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معاك الاستاذ محمد عبد الرحيم المنوفية.
يا مرحبا مرحبا.
والله ليا سؤالين عند حضرتك يا مولانا.
اتفضل.
اول سؤال، الرسول عليه الصلاة والسلام شرع اللي بعد اكل لحمة الجمل لازم انا يعني المسلم يتوضأ. عايز اعرف السبب، عشان انا سألت كذا عالم الاسباب مختلفة جدا.
طيب حاضر.
تاني سؤال معلش يا مولانا ممكن؟
اتفضل.
انا بجيب شيوخ كبار افاضل بييجوا يخطبوا في المسجد عندنا في المنوفية. طبعا الشيخ قبل ما بيجي بياخد ضيافته وكل حاجة، وفي منهم بعضهم بيقول لي يعني انا ما باخدش الا 400 جنيه مثلا. هل هذا حلال ام حرام؟
يعني اجر الخطبة يعني؟
ايوه. عايز اعرف ده حلال ام حرام يا مولانا ممكن؟
حاضر حاضر.
شكرا شكرا.
اتفضل اتفضل. الاخت ام محمود.
ايوه فضيل الشيخ معايا.
ايوه اتفضلي حضرتك اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك يا عم الشيخ عايز اسالك على حاجه.
اتفضلي.
زوجي يا شيخ ما بيشتغلش خالص ومش عايز يشتغل، وكثير كثير الحلف بالطلاق، كثير الحساب بالدين، بقول له كده حرام كده حرام، ما بيسمعش الكلام. وقبل كده قبل ايه ضربت عن اهلي، واقول هي العيشه كده عجباكي عجباكي مش عجباكي روح لبيت اهلي. طب ايه الحل دلوقتي يا عم الشيخ بعد اذن حضرتك؟
طيب.
ابوي يقول لي لو مش عاجباك العيشه سيبيهم وامشي عشان نعلمه الادب.
انت طب عندك انا اولاد معاي؟ طبعا يعني
عندي اولاد، واهلي يقول استحملي استحملي، وقاعد في البيت يا عم الشيخ ومش في مصاريف للبيت.
طيب امال بتصرفوا منين؟
والله والدتي على قد ما بتقدر بتصرف، وانا على قد ما ترى اهلي بيدوني. طب اعمل ايه يا عم الشيخ؟
طيب هو مش لاقي عمل ولا
مش عارف اي شغل،
ولا هو اللي مش راضي يشتغل؟
مش اي شغل نقول له عليه يقول لا مش مشتغل، مش ده مش بشتغل عند حد، مش بشتغل عند حد.
طيب ولو طلقتي هيبقى حالك افضل؟
ما انا اللي مش تعبان عليا غير اولادي بس الشيخ، اولادي.
طب حال الاولاد هيبقى
عمي.
افضل يعني؟
لا انا لو سبت البيت ومشيت عيالي بقوا في جحيم، اطفال لسه صغيرين. الحياه جحيم جحيم جحيم. قلت له اشتغل. طب انا اروح اشتغل؟ لو اشتغلت روح لبيت اهلك. وانا مش عارفه اعمل ايه يا عم.
بيقول لك لو اشتغلتي تروحي بيت اهلك؟
مش عايزه اي، خلي يجيب له شغل، ابويا يجيب له شغل، ده يجيب له شغل، مش شغال مش شغال. طب اعمل ايه يا عم الشيخ بعد اذنك؟ بالله عليك فيدني. كثير الحلفان بالطلاق، على الطلاق ما انت رايحه لاختك، على الطلاق ما انت رايحه المشوار الفلاني.
طيب.
كثير سب الدين.
حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله. اجيبك ان شاء الله.
انا هقفل معلش حضرتك واسمعك بس.
حاضر انا اجيبك ان شاء الله. حاضر. الاستاذ فرج اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا كثير.
مرحبا الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت
اتفضل.
ثلاث اسئله.
اتفضل.
السؤال الاول بالنسبه للحوم الجمال، هل تنقض الوضوء؟
لحوم الابل. سؤال جه قبل كده. حاضر.
بالنسبه لصلاه سجده التلاوه بقى شروطها ايه؟
سجده التلاوه شروطها؟ حاضر.
وباي اتجاه تصلى؟
حاضر اجيبك عنها ان شاء الله. حاضر.
بالنسبه في زوجه توفت عن زوجها وسابت بنت صغيره، بالنسبه للجهاز بتاعه يعمل ايه؟
توفت وتركت بنت
صغيره يعني بقى لها 10 ايام او شهر.
طيب تركت بنت. السؤال ايه؟
بالنسبه للجهاز بتاعهم
الجهاز
او الميراث.
الميراث ماشي. الميراث يتوزع ازاي يعني؟
ايه؟
الميراث كيف يوزع؟
ايوه.
طيب اسال حضرتك، الزوجه ديت لها اب موجود؟
لا.
ام؟
لا ام.
لها ام؟
بقى
لها ام ولها زوج طبعا.
طبعا.
وبنت؟
وبنت.
لها اخوات؟
لا اخوات.
اخوات ايه؟
صبيان وبنين، بنات وبنين.
إيه اخوه؟ بنين او ذكور واناث.
ايوه.
كلهم اشقاء؟
كلهم اشقاء.
بس كده.
بس كده. شكرا.
طيب حاضر حاضر ان شاء الله اجيبك في هذه المسألة. حاضر. طيب حاضر، نبدأ على بركة الله في الإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول، الأخت أمل من الشرقية بتتكلم عن إن زوج أختها قال لها علي الطلاق ما أنت راحة لأهلك وراحت. هذا يقوم مقام يمين بالله وعليه كفارة، وهي أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، وإن لم يستطع فعليه صيام 3 أيام. هذا يمين وليس طلاق، هو وقع يمينا ولم يقع طلاقا. الثاني قال لها روحي وانت طالق، ده طلاق الفقهاء يسموه طلاق منجز، لانه طلاق صريح يقع في الحال، منجز يعني يقع حالا، ما دام الطلاق صريح، ما دام الطلاق صريحا فانه يقع في الحال لا يحتاج الى نية. وسواء بقى الطلاق ده بلفظ طالق انت طالق، طالق بالهمزة، طالق بالكاف لان لسانه معوج شوية ولا حاجة، انت طالق، كل ده يقع ان شاء الله عز وجل، لانه مش خبراء لغة يعني فيه عشان يقول لازم يطلع من المخرج فين. الخلاصة انه لها روحي وانت طالق ده طلاق واقع. فالاول يقع يمينا وفيه الكفارة ولا يحسب من الطلقات الثلاث، الثاني روحي وانت طالق طلاق صريح محسوب من الطلقات الثلاث. لكن نصيحتي هنا ان سألت حد قالوا لا راح جابها كده وما سألوش، لكن هي اللي راحت سألت، يعني اختها اللي راحت سألت شيخ. فينبغي ان لما يكون في مسألة مثل هذه المسائل ينبغي ان نذهب الى احد من اهل العلم الموثوق فيهم لنسأله، مش نروح لاي حد ونسأله او نفتي نفسنا. واحد يقول له يا عم فيها ايه، يا سيد انت كنت غضبان، انت كنت. هذه المسائل مما عمت بها البلوى لابد ان يستفتى فيها احد من اهل العلم الموثوق فيهم. وانا اجبت لان المسألة واضحة، وإلا فالأصل في مسائل الطلاق أن يكون السائل بنفسه، لابد أن يكون السائل بنفسه. فأنا أجبت على ما سمعت، وأحيانا بتأتينا أسئلة ونقول طب صاحب السؤال يأتي أو هو اللي يكلمنا، نجد الألفاظ مختلفة تماما. فالنصيحة العامة لصاحبة السؤال ولغيرها من المشاهدين والمشاهدات إن مسائل الطلاق على وجه الخصوص ينبغي أن يسأل فيها صاحب السؤال بنفسه، يكون سؤال مباشر. أما إذا كان الحال كما ورد في السؤال فقد علمتم الإجابة كما ذكرت لحضراتكم. الأخت أم محمد بتقول إن عندها بيت 6 أدوار، 3 أدوار إيجار قديم، وثلاثة أدوار عايزة تكتبهم لأولادها، عندها 2 من الذكور وبنت. والله إذا كتبت هذا الأصل أن هذا ميراث، لكن إذا أرادت أن تهبه لأولادها لكي يجلسوا فيه ولا ينازعهم فيه أحد إذا كان هذا هو السبب فيجوز، ولكن على الراجح الذي نميل إليه أن هذا فيه التساوي، فيه التساوي في الهبة، يسوى فيه بين الذكور والإناث. وإن كان بعض أهل العلم قالوا انه هو مثل الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ان كان هذا على سبيل الهبة. لكي حتى نخرج من هذا الخلاف، لو ان الذكور وافقوا على ان اختهم تكون لها مثلهم فيحل الاشكال تماما. ففي هذه الحالة اذا كان هذا هو الغرض فكتابتك وكتابتك لهم في هذه الحالة جائزة، وسوي بينهم وأرضيهم مع بعضهم وربنا يبارك لك فيهم، والباقي طبعا يبقى ميراث لما يبقى موضوع الإيجار القديم يتحل. الأخ إسلام بيقول إن معاه هاتف محمول مثلا ب2000 جنيه وعاوز يستبدله بهاتف آخر ب5000 جنيه ويدفع الفرق، هل هذا ربا؟ أنا أود هنا أن أنا أبين مسألة، أنا الإجابة ده مش ربا، لكن خلاص هو خد الإجابة كده لنفسه. لكن أود أن أوضح أمرا مهما. الربا مسائله محددة، يعني الربا يدخل في أصناف محددة، يمكن أن نجملها نقول أن الربا يدخل في كل مكيل أو موزون من الأطعمة المدخرة، يعني الحاجة اللي ينفع، يعني ما يدخلش في الطماطم مثلا، إنما يدخل في القمح، في الشعير، في الأرز، في الذرة، الحاجات اللي هي تكال أو توزن وتدخر بذاتها. والذهب والفضة، ويدخل في الملح فيه بالنص، ويدخل طبعا في التمر. الكلام ده يبقى ربا إمتى؟ إذا كنا نبادل نفس الصنف بنفس الصنف، فلا بد أن يكون يدا بيد ووزنا بوزن. فإذا كان هناك زيادة فهذه الزيادة تكون من قبيل الربا. لكن واحد بيبدل أرض بأرض، سيارة بسيارة، عجلة بعجلة، موتوسيكل بموتوسيكل، توك توك بتوك توك، أي حاجة بأي حاجة مش داخلة في الأصناف دي، طبعا لا يكون مع الفرق الذي بينها لا يكون من قبيل الربا، إنما الربا يدخل في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود، لأن الذهب والفضة هما رصيد، وخاصة الذهب هما رصيد النقود التي نستعملها. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فبيعوا كيف شئتم. إذن يا أخ إسلام، إنك بتبدل هاتف بهاتف مع دفع الفرق، هذا ليس من قبيل الربا. الأخت غرام تقول إنها متزوجة، أو تزوجت رجل وتعبت معه وطلقت ومعها بنت عندها 4 سنوات منه، تزوجت الثاني واستراحت معه، الزوج الأول أخذ البنت وهي والدتها موجودة، لكي تسترد البنت، تقول إنها يعني لو طلقت تسترد البنت، فهل تطلق أم لا؟ والله إذا كانت مستريحة معه فلماذا تطلق؟ والبنت أصلا هي لو أمها موجودة ترفع دعوى حضانة، والمحكمة تحكم لها ببنت بنتها، فالحضانة من حق الأم ما لم تتزوج. فإذا تزوجت ونوزعت في الحضانة، في حضانة الأولاد، وهنا مسألة البنت، ففي هذه الحالة أمها هي الأحق بها، المحكمة تحكم لها بهذا إن شاء الله، وهذا موافق للشرع. لكن أود أن أقول هنا إن المسائل لا تقوم في هذه الحالات على الأحكام القضائية، لابد إن هذا الزوج، هذا الأب، يراعي حال ابنته، ولا يريد أو لا يجوز له أن ينتقم من زوجته، سواء هي مخطئة أو هو المخطئ، في لا ينتقم منها في صورة ابنتها، إنما يعمل حساب البنت، وأن هذه البنت ستكبر يوما من الأيام، فالأقدر على رعايتها هي المرأة، سواء كانت أمها أو أم أمها اللي هي جدتها. فبنقول لها لا تطلقي وأدخلي أحد من الذين لهم كلمة على هذا الزوج يفهمه ويوضح له، لعله يثوب إلى رشده، وفي نفس الوقت لا تمنع البنت عن أبيها، يعني لا هو يمنع البنت عن أمها ولا هي تمنع البنت عن أبيها، هذا حق الطفلة. فهو إذا أخذها وحرمها من أمها وحرم جدتها من حضانتها، في الحقيقة يعتبر اعتداء على حق البنت في حد ذاته. فحد يتدخل في الأمر ويحل الأمر وديا، فإن لم يكن هناك حل ودي فتلجأ للمحكمة تقضي لوالدتها، يعني اللي تختصم في الموضوع ده والدتك أنت يا أخت غرام، هي اللي تختصمه وترفع عليه دعوة حضانة إن شاء الله. طيب الأخ محمد من المنوفية، سؤاله الأول يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلنا نتوضأ من لحوم الإبل، لماذا؟ أولا الحديث في صحيح مسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. لما سئل عن لحوم الإبل نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأوا من لحوم الإبل. فهذا أمر فيه استئناف، نعم توضأوا من لحوم الإبل. فالراجح وإن كانت المسألة فيها خلاف هل الوضوء من لحوم الإبل مستحب أو واجب، فأنا أميل إلى الوجوب كما هو مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، نظرا للاستئناف الكلام بتوضأوا من لحوم الإبل، لم يقل نعم وسكت صلى الله عليه وسلم. أما لماذا، لماذا الوضوء من لحوم الإبل، فهذا أمر تعبدي لا أميل إلى التفصيلات في مثل هذه الأمور. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كذا يبقى أنا أفعل. والوضوء في حد ذاته هو عبادة غير معقولة المعنى، بمعنى إن هل بنتوضأ من أجل النظافة؟ النظافة أحد فوائد الوضوء، لكن هل الوضوء نفسه علشان النظافة؟ لا، أحد فوائده. وإلا لو أن إنسانا دخل الحمام وتوضأ وكان واخد بقى يعني شاور جامد كده وعامل ساونا وطالع يعني جسمه ما عليهش أي غبارة بسيطة، وبعد ما خرج وهو متوضئ أخرج ريحا فوضوء انتقض، طب هو نظيف. المسألة مسألة تعبدية، ما دخل خروج الريح بغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والمضمضة والاستنشاق والأمور دي، المسألة الأمر أمر تعبدي. فإذا وقفنا عند مسألة لحوم الإبل فنستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونقول سمعنا وأطعنا، مع مراعاة الخلاف في هذه المسألة، لأن مثلا كما يقول الشافعية إن الأمر فيها منسوخ اللي هو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وإن كان مسألة لحوم الإبل تعتبر خاصة في هذا، فلنا ظاهر وصريح النص في أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء. وأنا أحب بس أقول للمشاهدين والمشاهدات حاجة، هل كلنا بنأكل لحوم إبل؟ الناس اللي بيعملوا مشكلة في الموضوع ده، هل كلنا نأكل لحوم إبل؟ وهل لما نأكل اللي بيأكل لحوم إبل هل دائما يكون متوضئا فيحتاج إلى الوضوء؟ المسألة يعني عمليا بسيطة إن شاء الله عز وجل، والراجح فيها الوضوء دون أن نعلل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر علة لهذا الأمر، وهو أن لحوم الإبل يتوضأ منها أو أنها ناقضة للوضوء. السؤال الثاني من الأخ محمد النوفية بيقول أنه بيأتي بالشيوخ لخطبة الجمعة وبيدفع لهم أجر على خطبة الجمعة. من ناحية هذا الأمر هو جائز، وإن تورع خطيب الجمعة عن هذا يكون أفضل، ولكن هذا جائز لإعانته على ما يقوم به من جهد ويتكلف يعني مسافات ويتكلف تحضير وما إلى ذلك، ويحتاج إلى هذا لمواصلة هذا العمل، فإن كان كذلك فهذا جائز إن شاء الله، وليس له أن يشترط، لا أحب له أن يشترط ماذا يأخذ، ولو ترك الأمر كله لله يكون طبعا يكون أفضل ويكون خيرا عظيما إن شاء الله. الأخت أم محمود من الشرقية بتقول زوجي لا يعمل كثير، لا يعمل وهو كثير الحلف بالطلاق وسب الدين، وعندها أولاد وبيقول لها لو اشتغلتي تروحي بيت أهلك. والله يعني كثير الحلف بالطلاق ولا يعمل وسب الدين، يعني مش عارف نقول له إيه، يعني نقول له إيه؟ الكلام لك أنت، أولا انصحيه، انصحيه، لكن لو لم ينتصح وأصبح كثير الحلف بالطلاق ومش عارفين بقى الطلاق بتاعه كمان واقع ولا لا، وإنه سب الدين، فإذا كان يسب الدين ويعلم أنه دين الإسلام فهذا مخرج من الملة، وإذا كان قاصدا سب دين الإسلام مش مسألة لفظ بيخرج منه على سبيل الاعتياد، وإن كان ذنبا عظيما جدا، لأن سب الدين وهو يقصد دين الإسلام هو مخرج من الملة، ولكن هذا يحتاج إلى مناقشته. لكن في النهاية أقول لك يا أخت أم محمود إن أولادك معه ضائعون، كيف يتربون مع هذا الرجل سباب الدين كثير الحلف بالطلاق ولا يعمل؟ هيطلعوا يقلدوه ولا يطلعوا يعملوا إيه؟ فانت اجلسي فكري مع نفسك، استشيري احد من العقلاء القريبين منك، ولانه هتفصلي معهم تفاصيل اكثر مما سالتي. فاذا استقر الامر على ان حاله لن ينصلح وسيظل على هذا، فانقذي اولادك وابتعدي عنه واطلبي منه الطلاق، وربنا يعينك على اولادك. الاخ فرج من الجيزة لو ثلاثة اسئلة. لحوم الابل اظن تكلمت عنها في سؤال سابق. اما سجدة التلاوة ما هي شروطها؟ سجدة التلاوة الراجح انه لا شروط لها، سجدة التلاوة لا شروط لها، لا يشترط لها ما يشترط للصلاة على الصحيح. فلا يشترط ستر العورة بالكامل، ولا يشترط الوضوء، ولا يشترط الاتجاه جهة القبلة، وليس لها تكبير وليس منها تسليم، إنما السجود مباشرة والتسبيح ثم القيام منه. فلا يشترط لها ما يشترط من الصلاة، فلا يشترط استقبال القبلة، وكل ما يشترط في الصلاة لا يشترط لسجدة التلاوة، والله أعلم. السؤال الثالث، سؤال الأخ فرج من الجيزة، يقول زوجة توفت وتركت بنت، الميراث سألته فهل أمها موجودة؟ نعم، أم المرأة اللي ماتت يعني أمها موجودة. طبيعي، لأن الزوجة هي اللي ماتت، فبنتها يبقى الزوجة أم الزوجة موجودة، فأمها موجودة وزوجها موجود وبنتها لها بنت، يبقى أم زوج بنت إخوة أشقاء ذكور وإناث، فيكون توزيع الميراث أي حاجة تركتها مما يخصها هي ميراث، سواء كان عفشها اللي في قائمة المنقولات، سواء كان مؤخر الصداق اللي لها عند الزوج، ده جزء من الميراث، لها أي مال من أي جهة أتى هذا المال فأصبح مال هذه المرأة التي ماتت، فكل هذا ميراث. الميراث أمها لها فيه السدس، السدس لوجود البنت ووجود الإخوة. الزوج له في هذا المال الربع لوجود البنت، يبقى الأم السدس، الزوج الربع، البنت لأنها منفردة النصف، النصف، يبقى الثلث، السدس الربع، البنت النصف. ما تبقى، وإن كان اللي تبقى يبقى قليل، ما تبقى من ذلك فيكون لإخوتها للذكر مثل حظ الأنثيين، ده لإيه؟ لإخوتها. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. معنا الأخت هاجر.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش أنا أفشل أول لإذاعك فضلتك، وكل عام وفضلتك بخير.
وأنتم بالصحة والعافية، تفضلي.
أنا بس كنت عايزة أسأل سؤالين أو كده. السؤال الأول، أنا الأول الحمد لله، الحمد لله من نعم ربنا عليا أنا يتيمة أم وأب الحمد لله، بعول نفسي أو كده. وكنت عايزة أجيب، أنا المفروض يعني كان جوازي على عيد وأجلته 15 يوم. كنت عايزة
تعملي إيه؟ معلش الكلام الأخير.
حد هديني مبلغ وهيحط عليه مبلغ يعني حوالي 45%.
كان زواجك على العيد وتم تأجيل،
فاشتري الحاجة بتاعتي يعني أو كده.
نعم.
لاني دورت على حاجات قسط كتير معرفتش اجيب، هل حرام او حلال؟
اللي هو ايه اللي حلال او حرام؟
السؤال التاني، هل عمامي يعني يتحسب
عليه؟ معلش استوضح بس الكلام الاخير، ما هو الحلال او الحرام؟ معلش علي صوت حضرتك شوية.
الو.
ايوة انا اسمعك.
اتفضل حضرتك.
لا انت بتقولي اجلت زواجك كان على العيد واجلتيه.
بالظبط.
ليه؟
ما في حاجات ما جبتهاش يعني او كده، وانا يتيمة ام واب الحمد لله، بعول نفسي مفيش اي حاجة ناقصاني، بس يعني كان ناقصني البوتاجاز وغسالة وتلاجة، فاجلت ومعرفش اجيب الحاجات قسط يعني او كده واسدها بعد كده. ففي حد هيديني المبلغ دوت وهيحط عليه مبلغ يعني 45% زيادة.
45% زيادة لما تشتري بالتقسيط يعني؟
لا مش هشتري بالتقسيط، هو هيديني الفلوس وانا اللي هشتري، وهو هياخد المبلغ مني 45% زيادة.
نعم.
دورت كتير ان انا اجيب قسط وما عرفتش ان انا يعني ما كانش معايا مقدمه القسط بمعنى اصح. فهل فهمت يعني ان ناس كتير بتقول حرام، بس انا كده مضطريه خلاص، ما قداميش بالظبط غير اقل من 8 ايام، ودي خامس مره الجواز يتاجل وانا مكتوب كتابي ومش عايزه يعني يحصل طلاق، وعايزه يبقى لي بيت زي اي حد، يعني يبقى لي مكان بس مش اكتر من كده. والسؤال التاني، هل عمامي هيتحاسبوا عليا ان هم ما بيسألوش عليا؟
مين؟
ان هم عارفين عمامي.
اعمامك؟
ما فيش حد فيهم بيسأل عليا نهائي، وعارفين الظروف دي، وما حدش فيهم وقف جنبي، وما حدش فيهم سألني حتى ناقصك ايه ولا اي حاجة من الحاجات دي. فهل هيتحاسبوا عليا؟
حاضر حاضر، وجيبك حاضر بإذن الله. حاضر،
شكرا لجو حضرتك.
عفوا، الله يكرمك. حاضر. الأخ أبو معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب حياك الله وحفظك.
جزاك الله خير، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويبارك في أهل الجزائر جميعا.
ويبارك في أهل مصر جميعا.
اللهم آمين.
وإياك. أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، على أي مسجد ينطبق قول الله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا الآية؟ وهل نستطيع في زماننا هذا أن نطلق هذه الآية على مسجد ما؟ لأنه عندنا مسجد، هناك من يقول أنه مسجد ضرار.
نعم.
واضح؟
واضح السؤال. نعم.
السؤال الثاني، تعلمنا منكم الفروض في الميراث، فنود أن نعرف كذلك العصبات.
ماذا؟
كذلك تعلمنا منكم أنه هناك 12 من الفروض، من أصحاب الفروض، فنود أن نعرف أيضا ما هي العصبات.
حاضر، العصبات في الميراث.
نعم
ماشي، حاضر.
كذلك نود أن نعرف الذين يحجبون، ومن هم الذين يحجبون.
حضرتك تريد برنامج لهذا. الحجب في الميراث. نعم،
انت يسر الأمر، بارك الله فيك.
يعني
يسر الله لك.
الله يحفظك، تفضل. الأخت هاجر الشرقية تقول إنها يتيمة أم وأب، طبعا لا يتم بعد احتلام وصلت لسن اليتم، لكن يعني باعتبار أن اليتم سابق على هذا، تم تأجيل زواجها 5 مرات بسبب أنها لا تستطيع أن تكمل الجهاز. فواحد قال لها أنه يديها الفلوس اللي يعني يديها المبلغ اللي تأتي به، ويأخذ زيادة 45% على هذا. طبعا هذا ربا صريح، هذا ربا صريح. طيب ما تستبدلي هذا بأنك تأتي يعني بالأجهزة هذه بالتقسيط، تأتي بها بالتقسيط من ناحية، أو تعملي جمعية وتأتي بهذا، لأن هذا ربا صريح، سواء 45% سواء 1%، العبرة مش بالنسبة قد ايه، العبرة بأي نسبة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذه ربا. إذا لم تجدي كل هذا ويعني طرق كلها أغلقت أمامك، ففي هذه الحالة يجوز لك ضرورة فقط، وإن كنت أستبعد هذا، أولا عليك أن تصلي الركعتين في جوف الليل في وقت السحر، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، ما دمت تريدين ألا تفعلي هذا الحرام في التعامل بالربا، وأسلوكي كل طريق بأن حد يسلفك، يعني حد يعينك فيه بالتقسيط. إذا لم تجد في النهاية حل، ففي هذه الحالة أنت مضطرة، وأقول كلمة جامعة في هذا، من يجوز له مثل أكل الميتة، يجوز له أن يقترض بالربا للضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. لكن نخلي جنبها كده قاعدة تانية، الضرورات تبيح المحظورات، بجوارها كده تماما الضرورة تقدر بقدرها، مع التأكيد على أن هذا من قبيل الربا بالتأكيد. أما سؤالها الثاني تقول أعمامي لا يسألون عني، فهل يحاسب على هذا؟ نعم يحاسب على هذا، ولكن أخشى أن تكوني سببا في هذا لسوء معاملة أو ما إلى ذلك، لكن في كل الأحوال يحاسب على هذا، لأنه واجب عليهم أن ينفقوا عليك، واجب عليهم أن ينفقوا عليك. حتى في القانون كمان في حاجة اسمها نفقة أقارب، ففي إلزام، وإلزام شرعي قبل أن يكون إلزاما قانونيا. يجب عليهم أن ينفقوا عليك وأن يقومون برعايتك مثل أولادهم، والله عز وجل يسألهم عن هذا بالتأكيد. وفاتهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري نضر الله وجهه: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الأخ أبو معاذ من الجزائر يقول: على أي مسجد يمكن أن نطلق أو ينطبق عليه قول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا؟ فأي مسجد ينطبق عليه أنه مسجد الضرار؟ مسجد الضرار هو المسجد الذي يقام ظاهرا للصلاة وما إلى ذلك، ولكنه أقيم للتستر على من يريدون إيذاء المسلمين ويتخذ هذا ستارة. ولكن هذا لا نستطيع أن نثبته إلا إذا علمنا أنهم يفعلون هذا، يعني واخدين المسجد ستارة بس، ومن وراء المسجد بيعملوا أعمال تضر المسلمين. في هذه الحالة يكون مسجد ضرار. لكن مش أكون مختلف مع أحد في إن مختلف معه في أي شيء وهو أقام مسجد فأعتبر مسجده ضرارا، دي مسألة ينبغي التأني فيها. بلا نسارع في إن أي مسجد واحد مخالف لنا في شيء فنقول إن مسجده مسجد ضرار. مسجد الضرار يكون المسجد الذي أخذ ستارة لأعمال تضر المسلمين، وده طبعا الأمر ده يحتاج إثبات. النبي صلى الله عليه وسلم علم منين إن المسجد اللي كان في زمنه مسجد ضرار وهدمه؟ بالوحي: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ده نزل بالوحي. فإذا أثبتنا أنه بيقوم بهذا يكون مسجد ضرار وينطبق عليه الأحكام، وهذا يكون في يد ولي الأمر وليس لأي أحد أن يقوم بعمل مثل هذا، اتخاذ إجراء معين مع مثل هذا المسجد. السؤال الثاني يريد توضيح العصابات، يعني الأول أصحاب الفروض في الميراث. في أصحاب الفروض في الميراث اللي هم أصحاب الفروض المقدرة، يعني ربنا قال ده له النصف، ده له التلتين، ده له الربع، ده له السدس، ده له الثمن. مثل هذه دي اسمها ايه؟ أصحاب فروض. العصابات بتنقسم إلى ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هو كل رجل عصبة بنفسه، هو رجل لوحده، زي الابن، زي الأب، زي ابن الابن، زي يعني كده، دولت اسمهم ايه؟ عصبات. زي الأخ، زي العم، زي ابن الأخ، ابن العم، دي بيبقى اسمه رجل وعصبة بنفسه. على تفصيل في هذا، العصبة بالغير هي كل أنثى مع رجل، هي صاحبة فرض في الأساس، فإذا كان معها رجل في نفس درجاتها فإنه يعصبها، فدي اسمها عصبة بالغير. يبقى هي عصبة بالغير زي البنت مع أخوها، يكون عصبة لها، فهي عصبة به. عصبة مع الغير هي أنثى مع أنثى، أنثى صاحبة فرض مع أنثى أخرى، تبقى اسمها يعني عصبة مع الغير. طبعا الأمر ده في الميراث يحتاج إلى تفصيل، لكن أنا أعتبر كده بدي عناوين لأن المقام لا يحتمل تفصيل أكثر من هذا. أما الحجب في الميراث، الحجب في الميراث في حاجة اسمها حجب نقصان وحجب حرمان. حجب النقصان أنه يكون له نصيب معين لوجود أحد آخر، النصيب ده بينزل فيبقى نقص. زي إيه؟ زي المسألة اللي كنا بنجيب عنها منذ قليل، الأم سترث مثلا بنتها أو ابنها، الابن ولا البنت اللي ماتوا دول لهم أولاد أو لهم إخوة، ودام في فرع وارث اللي هو يعني ابن بنتهم أو وما إلى ذلك، أو له اتنين في أكثر من الإخوة، فبتنزل من الثلث، الأم بتنزل من الثلث بتنقص إلى السدس، يبقى ده اسمه حجب إيه؟ حجب نقصان. حجب الحرمان إنه لوجود شخص معين في المسألة يبقى هذا يحجب حجب حرمان، يبقى ملوش نصيب تماما. زي إيه؟ زي مثلا المسألة يكون فيه أب، الميت له أب وله إخوة، وجود الأب يحجب الإخوة من الميراث. أي إخوة، سواء إخوة أشقاء، إخوة لأب، إخوة لأم، فوجود الأب يحجب الإيه؟ يحجب الإخوة. ده مثال على حجب الإيه؟ الحجب في الميراث، حجب نقصان وحجب حرمان. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. معنا الأخت أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايزة أسأل 3 أسئلة.
تفضلي.
أنا يا شيخ كنت عاملة فرحي يعني وبشعري وكده، وطبعا بندم طبعا، والحمد لله عملت عمر أنا وزوجي، وطبعا في صور وفيديو مش عايزنا نتخلص طبعا من الصور ولا الحاجات ديت، بس احنا شايلينها في مكان يعني.
طيب.
وطبعا الفيديوهات دي خرجت من ايدي، لكن لان انا كان معايا عريس تاني يعني في نفس اليوم.
نعم.
فبعدين مش عارفه اعمل ايه بجد، والموضوع ده قلقني جدا، وهل ربنا يغفر لي؟ انا معتصبه بالصور يعني مش بطلعها ولا حاجه، وانا الحمد لله بفضل الله دلوقتي منتقبه يعني.
خير. الكلام ده بقى له قد ايه؟
الكلام ده بقى له 3 سنين، متزوجه رابع سنه ليا دي.
طيب. ده السؤال
الأول. أنا منتقبة من رمضان الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، ربنا يعينك يا أختي ويثبتك.
اللهم آمين. وهل النقاب فرض علينا ولا سنة؟
ده السؤال الثاني.
أنا ولو سمحت، وأنا يعني وأنا طالعة بالنقاب ساعات ما بلبس شراب ولا جوينتي، ماشي؟ لو سمحت يعني.
طيب. طيب في أسئلة ثانية؟ طيب، يعني دول آخر سؤالين إن شاء الله نجيب عنهما إن شاء الله عز وجل. الأخت بتقول إنها متزوجة من 3 سنوات، وكانت عملت فرح طبعا من الأفراح اللي توصف بالجاهلية ديت، اللي بقى عاملة التسريحة وظهر أمام الرجال، وطبعا في تصوير وفي فيديوهات، وطبعا صحباتها أكيد بقى اللي تصورت واحتفظت بالفيديو ده، وهي محتفظة بالصور عندها، وربنا أنعم عليها بالنقاب في شهر رمضان الماضي. أولا أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتها في وسط هذه الفتن، ولا يجعلها تنتكس أبدا. وماذا تفعل؟ والله هي تتوب، وإنها انتقبت على سبيل التوبة، أنها تندم على هذا أو تقلع عن الذنب، والحمد لله أقلعت عنه، تندمي على هذا الفعل، وتعزمي على ألا تعودي إلى مثل هذا. وبعد كده بقى بتدوري على أنك تصلحي الأمر ده إزاي. أولا الفيديوهات بقدر ما تستطيع اجمعيها، يعني حتى لو في واحدة صاحبتك عندها على التليفون حاولي تمسحيه، يعني بصنعة لطافة كده وبتاعه كده، وما ينفعش أنا دلوقتي تقول لها أنا منتقبة دلوقتي وإزاي حد يشوفني كده، وهو حتى لو مش منتقب ما حدش يشوفها في الإيه، في الفيديوهات، في هذا بهذا المكياج الصارخ اللي بيبقى في الأفراح. وتجمع هذه الأمور على قدر ما تستطيع، وتسأل الله تبارك وتعالى إنه يعينها على هذا. أما الصور، فصور النساء بالذات فهي مظنة هلكة، يعني لأنه الصور دي هتقع في يدي أحد في يوم من الأيام، وممكن صاحبه تيجي يعني تطمع في صوره ولا حاجه. فياريت المراه تتخلص من يعني تخلصي من هذه الصور، خاصه صور النساء فيها اشكال كبير، وان ربنا يقبل توبتك، يعني ربنا سبحانه وتعالى كريم. فاحنا يعني بنقبل على الله عز وجل ونتوب اليه ونسال الله تبارك وتعالى ان يقبل. ولكن إذا حسنت توبتنا فلنتأكد يا أختي إن ربنا سبحانه وتعالى كريم، لا يرد من أقبل عليه. لكن أنت استمر في طاعتك وأكثر من الطاعة وأقبلي على الله عز وجل. الله تبارك وتعالى إن صدقت معه صدقك وقبل توبتك، وأعلمي أنك تتعاملي مع الكريم سبحانه وتعالى. أما حكم النقاب، فحكم النقاب، النقاب عليه إجماع. بس إجماع إيه بقى؟ إجماع على مشروعيته. العلماء ومن قديم لما اختلفوا فيه اختلفوا على قولين لا ثالث لهما، وهو أنه واجب أو مستحب، لا ينزل عن هذين القولين. ولذلك قلنا إجماع، إجماع على المشروعية، فهو من الإسلام يقينا. الاختلاف العلماء هل هو واجب أو مستحب، ما فيش قول ثالث. القول الثالث ده يبقى قول مخترع، قول عصري لا نصيب للعلم، لا نصيب له من العلم الشرعي او الادله. فحضرتك بتخرجي كمان بتقولي ان بتخرجي ساعات ما تلبسيش الشراب والقفاز. والله اذا لبست النقاب فاكملي هيئتك، خاصه ان المراه المنتقبه لما تكون مش لابسه القفاز الاعين بتلتفت اليها، تريد ان ترى منها اي شيء. فاجتهدي يا اخت، ربنا يبارك فيكي، والبسي القفاز والبسي الجورب اللي هو الشراب، البسي الجوانتي يعني والشراب زي ما قلتي، البسيهم واكملي سترك. واسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منك وان يعينك على طاعتك. ايها المشاهدون الكرام وايتها المشاهدات الكريمات، جزاكم الله خيرا على حسن المشاهده والمتابعه، واسال الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المخلصين وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. بارك الله في هذه القناة وفي القائمين عليها والعاملين بها، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز